الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وأنا أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل وسهمه. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد رحمه الله تعالى: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. هذا الباب معقود لمن يستحق سهما من الغنيمة، بمعنى يكون له سهم مقاتل وهو لم يشهد المعركة، إذا كان في مصلحة عامة أو مصلحة يقدرها ولي الأمر، يقدرها المسؤول في المعركة. قد يكون يرسله جاسوسا مثلا ليتجسس على العدو، أو يرسله دليلا، أو يرسله لحراسة في مواقع يخشى أن يأتي العدو منها، أو نحو ذلك. هي أغراض تتعلق بالمصلحة المحاربين ومصلحة المعركة من حيث حفظها وإدارتها واتقاء الأعداء فيها ونحو ذلك، مما يقدره ولي الأمر أو يقدره المسؤول عن المعركة. ولهذا قال: باب الإسهام لمن غيبه، بمعنى لم يشهد المعركة، لأن الأصل كما مر معنا أن الغنيمة للمحاربين، بمعنى لمن شهد المعركة، والأصل أن من لم يشهدها أنه لا حق له في الغنيمة ولا حق له في القسم، وليس له إسهام، أن يسهم له لا إسهاما ولا رضخا كما مر معنا، إلا هذه الأحوال المستثناة. فقال: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وأنا أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره، بمعنى هناك من غاب لكنه لم يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهاما في المعركة. طبعا معلوم أن يعني العذر الظاهر في تغيب عثمان رضي الله عنه أنه كان يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ومعلوم أنه ذو النورين، أخذ تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ومرضت، خلف النبي صلى الله عليه وسلم على عندها عثمان وأسامة بن زيد في مرضها، ماتت رضي الله عنها وهم في الحرب، وكان عمرها صغيرة، كانت عمرها 20 عاما رضي الله عنها. أتت ب يقال أنها أتت بابن من عثمان اسمه عبد الله، وأنه توفي أيضا وهو صغير، ومن حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف أولادا ذكورا، وحتى البنات أيضا كلهن توفين في حياته عليه الصلاة والسلام سوى فاطمة رضي الله عنها. ومع هذا أيضا فاطمة لحقته بعد 6 أشهر من وفاته عليه الصلاة والسلام، وخلفت ابنيها سيدة شبابه الجنة رضي الله عنهما الحسن والحسين، وهما أيضا لا شك ينسبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهما سبطان كما هو معلوم، هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته، وهما سيدا شباب أهل الجنة. ولا شك أن فضلهما ومقامهما ومكانتهما رضي الله عنهما، وهما ابن علي ابن أبي طالب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخلف أبناء مباشرين. نعم جاءه عبد الله ومحمد أو القاسم وتوفي في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يخلف، وهذه حكمة من الله عز وجل أنه لم يكن له لم يخلف بعد وفاته، لكنه رزق على شك بنين وبنات، ولكنهم ما عاشوا، كلهم توفوا في حياته سوى فاطمة رضي الله عنها كما هو معلوم، وأيضا خلفت ابنيها الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحاصل أن 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 عثمان رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر لأنه كان يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسط يده وقال أن أبايع له، ولا شك أن هذا أيضا منقبة لعثمان رضي الله عنه، لأن بمعنى أنه جعله في حكم من شهد بدرا، ومعلوم أن من شهد بدرا له خصوصية، الذي شهدوا بدر رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهداء ومن حضر بدرا سواء استشهد أو لم يستشهد من المسلمين، هذا معلوم أنهم يسمون البدريون ولهم مقامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عثمان منهم وبايع له وبسط يده وقال هذه لعثمان رضي الله عنه. وكذلك أيضا في حينما بعثه بالحديبية كما معلوم بعثه إلى مكة وإلى أهل مكة من أجل الصلح، قال انطلق عثمان يعني في حاجة الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. والأثر الآخر عن عمر قال لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل وسهمه، معنى أنه حسب من أهل بدر ممن حضرها أجرا وغنيمة، وهذا لا شك أن هذه تعتبر من مناقب عثمان رضي الله عنه، من ناقبه أنه لم يشهد بدرا ومع هذا عد منهم أجرا وغنيمة. والترجمة كما هو معلوم لمن غيبه الأمير في مصلحة، بمعنى أنه يقاس عليه غيره، ولا 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 ورأى أهل العلم أنه لم يكن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تشريع، فإذا رأى الإمام المصلحة في تغييب أحد أو أن من غاب كان غاب لمصلحة فإنه يسهم له من الغنيمة. ولهذا قال الشيخ الشوكاني وقد استدل بقصة عثمان المذكور على أنه يسهم الإمام لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها، وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة الإمام وجاء بعد الواقعة فليس له شيء على ما عليه جماهير أهل العلم. وإن كان هناك خلاف أنه إذا جاء قبل قسمة أنه له حق، لكن الصحيح أنه وسوف يأتي مزيد بس عن هذا في الباب الذي بعد باب أبوابين في ما ترجم له الشيخ بقول باب ما جاء في المدد يلحق بعدها تقضي الحرب، وهذا سوف أتكلم عنه في حينه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه، فقال له: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. رواه ابن ماجه. وعن يعلى بن منية قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت
وأجري له وأجري أنا يعني وأجري ما هو أجري وأجري أنا
وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. رواه أبو داود.
ولبعدها
وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل، وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل. ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد، والذي قبله على من لا يقصده أصلا جمعا بينهما.
نعم. قال: باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. معنى الترجمة، طبعا الشيخ كما تلاحظون في الصيغة، باب ما يذكر يعني كأنه لم يجزم بشيء، وإن كان ذكر في الاستنتاج الأخير في قال ويحمل هذا أو وقد صح إلى آخره على ما سوف يأتي إن شاء الله، لكن عادة عقد ترجمة بهذا اللفظ تشير إلى أن المصنف أو كأنه يعني لم يبت في الحكم، أو أن الموضوع محل اجتهاد أو محل نظر عند المصنف، فقال: باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. طبعا هنا نوعان: تجار العسكر والأجراء، تجار العسكر والأجراء. الأمران الأول التجارة في العسكر، بمعنى هل للعسكر أثناء التوجه للغزو، لأن أحيانا المعركة تأخذ أياما، وأحيانا لا تنشب الحرب إلا بعد مدة، وغالبا لا شك أن الناس لهم حاجاتهم أثناء الحرب، ويوجد من يبيع ويشتري ويحتاجه، وقد طعام وشراب أو سلاح أو أنواع، كما هو معلوم طبيعة الشأن البشري أنه الأمور تجارية. لا شك أن الله عز وجل فطر الناس على التعامل بالتجارة، فالكلام هو: هل للذين خرجوا غزاة في سبيل الله وفي أجواء المعركة وفي أرض المعركة وفي منطقة المعركة أنهم يتاجرون ويبتغون فضل الله، يبيع بعضهم على بعض ويتبايعون أيضا بما فيه المكاسب والأرباح؟ هذا هو الذي قال تجار العسكر. تجار بمعنى هل من تاجر يسهم له الأمير، هل يسهم له الأمير أو أن التجارة تتعارض مع قصد الجهاد في سبيل الله. هذا المقصود بالباب أو الترجمة، بمعنى هل من تاجر يسهم له، أو يقال هذا أراد الدنيا ولهذا لم يتمحض غزوه ولهذا يترك هو وتجارته ودنياه، سوف نتكلم على هذا. الثاني الأجراء، بمعنى أن الغازي يحتاج من يستأجره، يحتاج من يستأجره، هل يعني قد يكون كبير سن، قد يكون هو أيضا عنده يعني يخدمه في نفسه، يخدمه في خيله، يخدمه في يعني، ولا شك أن الناس درجات في أولا في حاجتهم أو في الرغبة في أن يخدموا. الناس هناك من بطبيعته يحب أن يخدم، أولا عنده مال، والأمر الثاني أيضا قد أيضا يريد أن ينفع الناس كذلك، ولهذا هذا من 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 تسخير الله الناس بعضهم لبعض سخرية، جعل الله الناس بعضهم لبعض سخرية، فالإنسان يحتاج لمن يخدمه كما قلنا، إما لكبر سنه، وإما لكثرة ما معه من أمور، وإما ليخدم خيله أو سلاحه إلى آخره، فيستأجر من يقدم هذه الخدمة. فهل هذا الأجير يأخذ يضرب له سهم أو لا؟ فإذا عندنا التجار وعندنا الأجراء. الأول حديث خارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت، طبعا خارجة من علماء، من كبار علماء المدينة، فقهاء المدينة السبعة، قال رأيت رجل سأل أبي زيد بن ثابت عن الرجل يغزو ويشتري، يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه، يعني هو خرج الغزو ويقاتل في سبيل الله، لكنه أيضا مثل ما يقول في العامية التجارة تجري في عروقه، تجري في دمه ويتاجر، مع أنه خارج يقاتل. يقول رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه، فقال له أبوه زيد، أجاب الرجل السائل، إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. والحديث كان في ضعف لكن له معناه كما سوف نرى صحيح. إذن الصحيح أنه لا تعارض، وهذه قضية مهمة جدا وقد نقف عندها طويلا، وهي قضية الإخلاص وقضية ابتغاء سبيل الله، وهل يتعارض من خرج يقصد الغزو في سبيل الله وهو أيضا يقصد التجارة، هل هناك تعارض؟ الصحيح أنه لا تعارض، وهذا من كمال ديننا أن تجتهد. لا شك طبعا هناك من يقاتل من أجل المغنم، هذا هو المشكل، لكن لا هو قصد سبيل الله ولكنه تاجر، لكن مقصود سبيل الله عز وجل، فما في تعارض، ما في تعارض أن تقصد وجه الله وتتاجر. والله عز وجل قال في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهو حج وفضلا من ربكم، فالمفسرون يكاد يجمع العلماء على المقصود التجارة، أن الإنسان يتاجر، أن يحج ويتاجر، ليس عليكم جناح، مع أنه قال وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، وقال ولله على الناس حج البيت، ومع هذا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال في آية الحج ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاق هذا مشكلة، هذا هو الذي لا حظ له في الإخلاص. إذن لا تعارض بين أن يقصد الإنسان وجه الله وسبيل الله والغزو في سبيل الله والتطلع إلى الربح والتطلع إلى الغنائم، بل الله عز وجل قال في الفتح وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذها، فعجل لكم. وقال أيضا وأخرى تحبونها نصر من الله قريب. فمحبة الإنسان للمال ومحبته لا تتعارض مع الإخلاص ولا مع حسن العبادة ولا مع وهذا ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم أن 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 ديننا دين أولا جعله الله خاتما وكاملا، ولا دين بعده، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم بمعنى أنه للدنيا والآخرة، وعمارة الدنيا مطلب شرعي، عمارة الدنيا مطلب شرعي، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من رزق، قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في الدنيا لهم، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وخالصة يوم القيامة في الدنيا، هم الكفار لهم، لكن في الآخرة لا، خالصة لهم، فلا تعارض. ولهذا أيضا في حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولم يقل من قاتل شجاعة، أجاب جواب عام أو جواب يعني في 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 يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع واتجاه مع الكمل جاءوا مع الكلم، فأتى بقاعدة من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، بينما أظن ما جاء أو سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجعل الرجل هو يعني المسؤول عن قومه. لماذا؟ في والله كلمة جميلة جابها للشيخ الشوكاني بس ما ماتي وينه في الموضوع، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الرجل على قومه لأنه عادة إذا تأمر هو على قومه يكون أشجع ويحاول أن يظهر قوته وشجاعته وأهليته. كانت مرة ثانية كلمة جميلة للشوكاني لعلي أجدها بهذا المعنى، بمعنى أن 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 أنه وهذا لا يتعارض مع الإخلاص. حينما أنت عادة حينما تختار مسؤول أو تختار، وخاصة حينما يكون مع قومه يكون يحاول أن يظهر لا شك الأهلية والشجاعة والجدارة ونحو ذلك، فهذا المقصد الذي يقصده الإمام مثلا أو الأمير حينما يعين كذا، مقصد شرعي ومصلحة ظاهرة. المقصود أنه لا تعارض بين أن يقصد الإنسان سبيل الله ووجه الله وأن يتطلع إلى الغنيمة ويتطلع إلى التجارة، وكما قلت هذا من كمال هذا الدين، وأيضا هذا من بناء أيضا هذه الدنيا بهذا الدين. ولهذا ذكروا أن يعني وهذا نفس بشرية، أنه لا شك أن الإنسان في الحرب وخاصة في مثل هذه الغنائم أنه يتطلع إلى الغنيمة ويتطلع إلى أن يكسب، ولا شك بل يعني لعل أوضح من أوضح الدلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم وجوعي رزقي تحت ظل رحمي، بمعنى أن رزقه من وين؟ معركة، وجوعي رزقي تحت ظل رحمي، وهي الله أظن عطيت خمسا يعني عطونا أحد قبلي إلى أن قال وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي. فإذا المسلمون يسترزقون من المعركة ومن مصادر موارد بيت المال لا شك طبعا غنائم الحرب، بل من أكثر من 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 أكبر المصادر وخاصة في الماضي غنائم. فالمقصود أنه لا تعارض بين هذا وبين، ولهذا عبارة الشيخ في من قاتل لتكون كلمة الله العليا قال حينما أن الرجل يقاتل المغنم أو يضع شجاعة أو رياء أو حمية وكلها لا شك محل مدح ذم، قال ولهذا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. الرجل قاتل حمية قاتل شجاعة قاتل المغنم، قال من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو سبيل الله، ما قال لا هذا لا تفعلوه أو يفعلوه، سكت عنه، سكت عن أن يقاتل مغنما أو يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية إلى آخر. وعلى كل حال النظر في كلام جماهير العلم أنه لا تعارض بين أن يتطلع على ساتجة أو حتى أن يتاجر في الحرب وهو قد خرج يقصد سبيل الله عز وجل. قال إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع إلى آخره، وهو يرانا ولا ينهانا. وعن يعلى ابن منية، يعلى ابن منية هو يعلى بن أمية، منية أمه وأمية أبوه، فأحيانا ينسب لأمه وأحيانا ينسب لأبيه، هو يعلى بن أمية. قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير، يعلى بن أمية يحدث عن نفسه، ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني، يعني لا يريد أن يخرج هو إنما يخرج من ينوب عنه، من ينوب عنه يقاتل، وأجري له سهمه، يعني أعطيه سهمه من المعركة، بمعنى ما يحصل لي أعطيه. فوجدت رجلا، فلما قرب الرحيل يعني الغزو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الغزاة، فلما أتاني قال والله ما أدري ما تكسبون ولا ما تكسبون، ما أدري والله، أعطني شيء محدد. قال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم ولم يكن، حصلته ولا ما حصلته، كسبته ولا ما كسبته. قال فسميت له 3 دنانير، قلت خلاص روح وأنا أعطيك إذا جيت 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة، طبعا قاتلوا وغنموا، أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير التعاقد اللي بينه وبينه، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أمره يستفتي هل أعطيه من الأسهم أو أعطيه الدنانير، فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سماه. فإذا هذا واضح، ما خرج إلا بقصد الدنيا، ما قصد قاتل، راح عشان الأجرة، فهذا ما خرج إلا من أجل الأجرة ومن أجل الدنانير. وهنا يتميز ويتبين من يقصد أو 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 أو, أو من تكون التجارة من ضمن عمله أو منضي أو داخلة في، لكن ليس هي المقصود الأول. المقصود الأول هو سبيل الله عز وجل. وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما أغار سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارسي والراجل. طبعا سلمة كما تعلمون هو راجل وليس له خيل، لكنه سبوق سريع جدا، ولهذا قال خير راجلتنا سلمة بالأكوع وخير فرساننا قتادة أبو قتادة، قال خير فرساننا أبو قتادة وخير راجلتنا سلمة لأنه كان سريع. فلما جاء أناس وأغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثير، انطلق سلمة رضي الله عنه ولا زال يحاربهم الحجارة حتى رد سرح النبي صلى الله عليه وسلم. السرح طبعا هو الغنم الذي في يسرح بالسائمة يسوب. فردها، فكان شجاعا وكان سريعا، فكان أجيل لطلحة أيضا. لكن فرق بينه وبين الحديث الأول، لأنه أجير وهو يقصد وجه الله ويقصد الغزو في سبيل الله، وإنما نوع من التجارة، وهذا لا مانع منه. ولهذا قال الشيخ المجد بن تيمية: ويحمل هذا، اللي هو سلمة الأكوع، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد. والذي قبله اللي قال دنانير، والذي على من لا يقصده أصلا، جمع بينهم، وهذا صحيح، وهذا هو حقيقة الجمع والفقه. في حديث ورده الشيخ جميل الحقيقة الشوكاني، طبعا عند أبي داود سكت عنه، قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. فقال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. طبعا هذا ليس فيه إنكار على الذي ربح، لا شك، إنما نوع يبدو، يعني هو كما قال: من قاتل لتكون كلمة الله عليه فهو سبيل الله، كأنه أراد أن يخفف من غلواء هذا الرجل في تجارته. يبدو أنه فعلا يعني عنده توجه كبير في التجارة ومتحمس، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يهدئ، وإلا لا شك أنه لم يمكن عليه، وأنا ما فعله صحيح، إنما قال ركعتين بعد الصلاة لا شك أنها كما قال في ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا شك أن الصلاة خير من الدنيا وما فيها، فهو نوع من الترشيد صح التعبير أو التوعية. لكن لا، كما قلنا، لم يختلف أهل العلم أن المقاتل في سبيل الله وحينما يأخذ نصيبه من الغنيمة وأسهمه أنه يستحق هذا النصيب وله الثواب الكامل، هذا لا أحد يختلف في هذا. ولماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أعطى الغنائم، هو الذي أذن بها وجعلها أيضا مقصد، فلا إشكال أبدا. ولهذا قلنا لكم: ما في تعارض بين الإخلاص وقصد سبيل الله وبين التطلع إلى الشأن التجاري أو الشأن المالي. ولهذا كما قال المصنف أنه من كان من الأجراء قاصدا للقتال استحق الإسهام مع الغنيمة، ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسمى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.